الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الله عز وجل في سورة الحجر ذكر أهل الجنة وأنهم قد نزع الله ما في صدورهم من غل إخوانا، فيصير المؤمنون جميعا إخوانا حتى من كان بينهم في الدنيا عداء أو ثأر. فلا شك أن وحشية بن حرب رضي الله عنه بعد أن قتل حمزة رضي الله عنه صار عدوا للمؤمنين، ولكنه حين أسلم تحول الأمر فيدخل هو وحمزة رضي الله عنهما الجنة معا. وقال تعالى: على سرر متقابلين، فأهل الجنة على سرر متقابلين. والسرير، والسرر جمع سرير، والسرير يعني يكون كالعرش، ولذا يوصف العرش، عرش الله، بأنه سرير الملك. والسرير ليس هو فقط مكان النوم، ولكنه المكان المتسع الذي يصلح للجلسة المريحة وللاضطجاع، بل للنوم أيضا. طيب، قال: لا يمسهم فيها نصب، يعني لا يشعرون فيها بأي تعب ولا عياء، لا يشعرون فيها بتعب ولا إرهاق ولا عياء، لأن هذه المعاني التي في الدنيا يستريح الناس منها يوم القيامة، وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها، وهذا يدل على خلود أهل الجنة. ولذا يكاد لا يكون هناك خلاف بين أهل السنة، لا خلاف بينهم في أن الجنة دائمة، وأن أهل الجنة في خلود دائم لا ينقطع بإبقاء الله عز وجل لهم. وأما أهل النار فالراجح طبعا والصحيح أنهم أيضا خالدين فيها أبدا، وإن خالف في ذلك بعض أهل السنة وقالوا بفناء النار، ومنهم من قصر الفناء على الجزء الخاص بعصاة الموحدين. ثم ذكر قصة إبراهيم، عليه ضيف إبراهيم عليه السلام، وأنهم قالوا: لا توجل، يعني لا تخف خوفا شديدا، وبشروه بغلام عليم وهو إسماعيل. فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هنا إبراهيم عليه السلام لم يكن قد دعا كما دعا حفيده زكريا أن يرزقه الله عز وجل الولد، ولكن هذا شيء عجاب أن يكون الرجل كبيرا والمرأة عجوز، ثم يريد الله عز وجل أن يخرق السنن الكونية ويبشر بغلام عليم، وقد بشر قبلها بغلام حليم، والحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق عليهما السلام. طيب، فقالوا: فلا تكن من القانطين، ومستحيل أن يكون إبراهيم عليه السلام وهو سيد الموحدين، مستحيل أن يكون من يقنط من رحمة الله. فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنط من رحمة الله ضلال. ولذا في ظل هذه الجوائح والمصائب والبلاءات لا ينبغي الإنسان أن يقنط من رحمة الله أبدا مهما أصابه. ثم سألهم فقالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي آل لوط، ليس آل لوط بل قوم لوط، ولا نقول آل لوط مجرمون، وإنما نقول قوم لوط مجرمون، أما آل لوط فهم صالحون، والمقصود بآله هو ومن اتبعه من اللي هو بناته، كما نقول وصل لهم على آل محمد، يعني على الطائعين من آل محمد. نعم، إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين، طبعا إلا امرأته، وامرأته كانت كافرة، ونوع كفرها كفر النفاق، كفر النفاق، مثل امرأة نوح وابن نوح، هذا كله كفر النفاق، انكشف عند الأزمة. ابن نوح، نوح عليه السلام كان يظن أن ابنه مؤمن، لكن انكشفت المسألة أنه مع الكافرين، والمنافق خطر، قلبه قلب كافر وسلوكه يتشابه مع سلوك المؤمنين. طيب، كل هذا احنا تكلمنا عنه، لكن هنا بقى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، ما تكلمنا عنه، صح يا محمد؟ وجاء أهل المدينة يستبشرون، القنوط. طب الحمد لله. قال في قول نحن قال في قوله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، أهل المدينة دون استثناء، دل ذلك على أن جميعهم مجرمين. وأن والعجيب في قوم لوط العجيب، ما موقف النساء؟ أمر غريب، يعني الرجال يشتهون الذكران من العالمين، طيب لكن ما موقف النساء ولماذا عوقب النساء؟ فيبدو أن النساء كنا راضيات عن هذا، راضيات عن هذا السلوك المشين جدا. طيب ولو لم والغالب أن المرأة لا تقبل بهذا، يعني لا تقبل أن ينصرف عنها زوجها إلى رجل، لأن انصراف الرجال إلى الرجال سيقضي على تسلسل البشرية، وإذا هو من أشد الذنوب والعياذ بالله، وعقوبته من أشد العقوبات، لأن اكتفاء الرجال بالرجال كفيل بفناء العالم وكفيل بانقطاع البشرية. ثم إن المرأة لها حاجات، فالرجال حين يستغنون عن النساء ماذا تفعل النساء؟ هل النساء أيضا كن سحاقيات؟ كما يشاهد الآن في أوروبا جماعات المستغنين عن بالرجال عن الرجال، وجماعات السنسي وومني، سنسي وومني يعني المستغنيات بالنساء عن الرجال عن الرجال. فهل كنا كذلك؟ لم توجد ولا إشارة ولا حديث ضعيف أنهن كنا كذلك، يعني لم توجد أي إشارة إلى نساء قوم لوط أنهن كنا سحاقيات بحيث استغنى النساء بالنساء واستغنى الرجال بالرجال، لم توجد ولا حديث ضعيف ولا إشارة ولا قول عالم، حتى فضلا أن يكون قول إمام أو قول تابعي أو قول صحابي، ما في. فلا أتجرأ أن أقول هذا، وإنما نتكلم من باب الظنون. طيب فما الحل؟ ولماذا يعاقبن إذن؟ لا 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 لا، لأنه في الغالب النساء يجبر والرجال أجبرهن وخلاص، ماذا تفعل؟ يعني لو امرأة زوجها يفعل كذا ماذا تفعل؟ تذهب لمن يطلقها إذا كان وليها يفعل كذا؟ فتذهب لمن؟ تذهب لأبيها الذي يفعل كذا؟ تذهب لأخيها الذي يفعل كذا؟ لا يمكن. فالعقاب كان بسبب الشرك. ولا تنسوا أن قوم لوط كانوا مشركين فضلا عن ممارسة اللواط، فلا تربطوا دائما العقوبات بفعل اللواط. كقوم مدين، هل عوقبوا بسبب التطفيف في الميزان ولا قبل التطفيف في الميزان عوقبوا بسبب الشرك؟ لأن كل رسول يأتي يقول اعبدوا الله، ما فأنتم لا تنسوا هذا. إذن العقاب الذي نزل بهم كان أساسا لشركه، ويضاف إلى الشرك فعل اللواط والرضا به، واضح. كذلك قوم شعيب العقاب نزل بسبب الشرك يضاف إليه التطفيف، وإلا الآن هناك ناس تطف في الميزان، وفي كل زمن يوجد مطففون في الميزان. فالعقوبة كانت بسبب الشرك، إذن لا يعني تحزن من أجل نساء قوم لوط فكنا مشركات. ما أخبرت قوم لأنها تريد إرضاء القوم، ولو راضية عن هذا، لكن ليس معنى كل النساء أنها ترضى عن هذا، وخصوصا أن هي لا تعاني مما يعاني منه النساء، مفهوم؟ لا يمكن، هو ده الوحيدة في قوم لوط التي لا تعاني من هذه المشكلة، إنما هي تعين على الفسق والفجور، وهذا طبيعة الكفار. فالكافر لا يدعوك إلى الكفر فقط، بل يدعوك إلى كل المعاصي. طيب قال وجاء أهل المدينة يستبشرون. سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم، فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا بهم فاحشة اللواط، كقوله تعالى إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وفي قوله تعالى ولقد راودوه عن ضيف، يعني طلبوا منه أن يأذن لهم بأن يعاشروا هؤلاء الضيوف فطمسنا عيونهم. وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون، وفعل يهرع الماضي منه هرع، وهذا الفعل يسمى ديبوننت، يعني شكلا مبني للمجهول وهو في حقيقة مبني للمعلوم، تمام. فالذي بعده هرع القوم، لا ما نعرفش القوم نائب فعل، لأن الفعل المبني المجهول ما بعده يكون نائب فعل، فنقول شرح الدرس، إعراب الدرس نائب فعل وليس فاعلا، لكن هرع الذي بعدها ايش؟ فاعل. فاعل. ومن قبل كانوا يعملون السيئات وأعظم السيئات الشرك يضاف إليها اللواط. طيب، وطبعا عوقبوا عقابا شديدا جدا، لم يعاقب قوم في التاريخ من الكفار مثل ما عوقب قوم لوط. يعني عقاب قوم فرعون أخف من عقاب قوم لوط، وعقاب عاد وثمود أخف من قوم لوط. ما أحد عوقب مثل قوم لوط أبدا. عقاب متنوع الأشكال والصور، متنوع الأشكال والصور. يعني الله عز وجل أمر جبريل فقلع القشرة الأرضية قرية مدين بحالها، سدوم، قرية سدوم كلها، ورفعها إلى السماء بما فيها من حيوانات ومواشي وكلاب وغيره وقلبه. هذا أول عقاب. وبعد القلب أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقبل ذلك طمس الآية. فلم تعاقب كما قال ابن القيم رحمه الله، لم تعاقب أمة من أمم الكفار مثلما عوقب قوم لوط. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وبين في هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتوسمين، والمتوسم والمتأمل في آيات الله، للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله. عصوه بالشرك وباللواط، وكذبوا الرسول لوط لما أنذرهم بعقوبة الله لهم، وهم أول من فعل هذه الفاحشة في العالم. يعني منذ خلق الله عز وجل آدم لم يحدث أن قوما ارتكبوا هذه النوعية من الفاحشة قبل قوم لوط أبدا، ولذا هم يحملون وزر كل من يفعلها بعد ذلك. وفي سنة 70 قبل الميلاد في منطقة اسمها سيناي في نابولي في إيطاليا، أنا شفتهم، شفت بعيني الناس أتاهم بركان شديد جدا، بركان اسمه بركان فيزوف، وهذا البركان أدى إلى مسخ الناس وهم في أسواقهم وأحوالهم. فمنهم كثيرون كانوا يمارسون اللواط ومسخوا على هذه الحال، وهم يمارسون اللواط وممارسة الفاحشة وأشياء كثيرة جدا، وإلى الآن موجودين الناس ممسوخة ولكنهم حجارة بيضاء. فهذا موعظة واعتبار. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقول في العنكبوت: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وهنا لقوم يعني لمن يعقل. وقال في الذاريات: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والعذاب الأليم، لا يوجد عذاب أليم إلا عذاب الله، وعذاب الله عظيم، وعذاب الله أليم، وعذاب الله مهين. وأشد ألوان العذاب أن يكون مهينا، لأن العذاب العظيم والأليم هناك من يتحمل، لكن إذا اشتد عليه أهين خلاص، ذلا رهيبا جدا. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال في الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وصرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، قالوا في الشعراء. وأما قول المتوسمين فأصل التوسم تفعل، توسم يعني تفعل، توسم توسما، تفعل تفعلا، من الوسم، والوسم هو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. وإذا كان العرب تسم الحيوان، ويجوز في الإسلام أن يوسم الحيوان بحيث يعرف الذي هو سيضحى به البدن يعني. وقال: يقال توسمت فيه الخير، يعني إذا رأيت ميسمه فيه، يعني رأيت علامات تدل هذا الرجل على خير. ومنه قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت النظر. أنا لما شفتك يا رسول الله توسمت الخير، وأنا ثابت النظر، رجل ذو بصيرة. إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت النظر. وقال الآخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم. رأيت المهابة، عرفت أن هذا الرجل آل هاشم، وآل هاشم هم أهيب العرب وأشرف العرب وأفضل العرب وأفضل الناس المؤمنون منهم. فهذا أصل التوسم، وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد. فعن قتادة رحمه الله للمتوسمين أي المعتبرين، اللي هو يتأمل فيعتبر، وهي أصلا المتأمل، المتوسمين المتأملين، لكن تتعدى إلى المعتبرين لأن من تأمل فلم يعتبر فلا قيمة له. وعن مجاهد للمتوسمين أي المتفرسين، والمتفرس والمتأمل. وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أي للناظرين، ولا وكلها متقربة، ناظرين مع التأمل والتفرس. وعن مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين أي للمتأملين، وهذا هو أوضح الأقوال. فالاعتبار والنظر والتفرس والتأمل كلها معنى واحد، كلها معنى واحد. وكذلك قول ابن زيد ومقاتل المتوسمين أي للمتفكرين، وقول أبي عبيدة للمتوسمين أي للمتبصرين. فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد، وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل. طيب خلاص، خلصنا المتوسمين، تفاصيل ده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المؤمن عنده بصيرة، ينظر الشخص يعرف إن كان هذا فيه خير أو هذا يعني، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال للمتفرسين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. وفي رواية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. فنقول فراسة في بكسر الفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يقول هذا فيه خير إن شاء الله، وهذا فيه عبادة إن شاء الله. وأما قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، بين في هذه الآية الكريمة أن ديار قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم، سبيل يعني طريق، والأغلب في السبيل التأنيث، ولكن يجوز فيها التأنيث وليش وكل الطريق أيضا التأنيث، والأغلب فيها التذكير. نعم. فهنا ذكر: وإنها لبسبيل مقيم، ذكر السبيل. وفي سورة يوسف قال: قل هذه سبيل، أنث السبيل، فدل ذلك على أنه يجوز التذكير والتأنيث. فهذا كان بسبيل مقيم، يعني بطريق ثابت يمر عليه أهل قريش في رحلات الشتاء والصيف، يسلكه الناس، لم يندرس بعده، يعني لم يضع بعده، يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام. والمراد أن أثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم. وما هو فعلهم؟ الشرك. الشرك أساس. قريش يأنفون من اللواط ويأنفون من الزنا، ولذا هند قالت: أو تزني الحرة. فأصلا قريش عندهم يعني أخلاق عظيمة، لكن الشرك هو المشكلة. الشرك عندهم الشجاعة، عندهم الإكرام، عندهم العفة عن اللواط، الزنا قليل فيهم لأنه ليس محرما ولكنه قليل. فإنما غيرهم ممكن يفعل أشياء سيئة والعياذ بالله. قال: فيحذركم الله من أن تفعلوا كفعلهم لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم. وأوضح هذا في مواضع، قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وهذه تشمل عاد وثمود وقوم لوط، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله في ديار أصحاب الأيكة اللي هم قوم مدين: وإنه ما لبإمام مبين. طيب حننتقل إلى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. نشوف ذكر أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخرى كقول في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إلى قوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيب رسول الله من شعيب، وتطفيفهم في الكيل إضافة، مثل قوم لوط تكذيب الرسول وفعل اللواط، هنا تكذيب الرسول وتطفيف الميزان، وبخسهم الناس أشياءهم، وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة، وبين أنه عذاب يوم عظيم. الظلة يعني السحابة، والظلة هي سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم، سحابة ضخمة جدا تحولت إلى نار كلتهم، لا إله إلا الله. وقرأ نافع وابن عمر وابن كثير ليكة أو ليكة، كذب أصحاب ليكة، نعم، فممكن ليكة وليكة وليكة، لا إشكال في هذه القراءة. فالأيكة بكسر التاء في الأخير يعني الأيكة لأنها مضاف إليه، ماشي. المهم سموا أصحاب الأيكة، وما هي الأيكة؟ لا، الأيكة الغيضة اللي هي مجموعة شجر ملتف ببعض، فالأيكة والحمام الأيك يعني الشجر الملتف الغيضة، غيضة جماعة الشجر، الغيضة هي الأيك جماعة الشجر، وجمع أيك أيك يعني ده جمع الجمع، جمع الجمع. وسموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض، الرياض هي تكون أرض زراعية وفيها نخل وشجر، الأيكة الشجر، فكانوا أصحاب غياض ورياض. ويروى أن شجرهم كان دوما شجر الدوم، وهو المقل، الدوم عند العرب يسموه الدوم ويسموه المقل، شجر الدوم، شجر الدوم ظل ظليل. طيب فالمهم أصحاب الأيكة يعني أصحاب إيش؟ ما نقولش أصحاب الشجرة، لا، أصحاب الشجر الملتف أو أصحاب الغيضة، لأن أصحاب الشجرة مصطلح للصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهي الغيضة، فهي الغيضة. وهؤلاء قوم مدين. وقال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العرب عندهم ألفاظ يسموها المشترك اللفظي، يعني اللفظي يؤدي كذا معنى، فأنت حين تقول العين يفهم منها العين الباصرة، ويفهم منها عين الماء، ويفهم منها الجاسوس. وإذا كنت أنا بحاول أترجم لحد أجنبي أرسل القائد عيونه ليستطلع الأحوال، طب يعني إزاي أرسل أنتم بتضحكوا لأنكم تعرفون العربية، لكن هو معذورين وفهم ازاي دي، فهم ازاي دي ما فهو ارسل عيونه يعني ارسل، فانا ترجمت انفويس يعني الجواسيس، فده مشترك لفظي. فكذلك هنا الحجر، الحجر، الحجر مكان، والحجر العقل، لان العقل يحجر المعلومات السيئه ويقصر على المعلومات النافعه، والحجر المكان اللي تضع فيه في حجرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتوا له بغلام فوضعوا في حجره، هل حجرا يضعها في عقله؟ لا. فهذا يسمى المشترك الايه؟ اللفظ. نعم. فالحجر هي منازل ثمود، إذن أصحاب الحجر هم قوم ثمود، بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة: كذبت ثمود المرسلين، يعني كذب أصحاب الحجر هي نفسها، كذبت ثمود المرسلين. وهي كذبت المرسلين أم كذبت صالحا فقط؟ لكن من كذب رسولا، نعم. فقال في موضع آخر: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقوله فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. فقال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ويأتي الله الذي يأتي بالشيء. فهنا قال كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة جميع الرسل واحدة في الملة واحدة، العقيدة واحدة، الشريعة مختلفة، العقيدة دائما واحد، الملة إذا كان بمعنى العقيدة فهي واحدة، فالعقيدة واحدة إنما الشرائع تختلف. فمعنى العقيدة واحدة إن لا يمكن هيجي رسول يقول الله فوق السماوات، يجي رسول آخر يقول لا، أو أن الله خالق العالم، ويجي رسول آخر يقول غير ذلك، لا يمكن. فالعقيدة دائما واحدة، دائما واحد. طيب قال فهو العقيدة الأساسية لا إله إلا الله، أو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جاءت بتوحيد العبادة، اللي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولذا لما جاءت سورة الأنبياء ستجد في سورة الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أنت حين تتلخبط فاتقون ولا فاعبدون، لازم فاعبدون لأن الأنبياء، إنما في المؤمنون فاتقون، الآن مش هتلخبط فيها تاني بعد كده، لأن دعوة الأنبياء كلها توحيد الإيش؟ العبادة، مش توحيد التقوى، توحيد العبادة. لكن المؤمن ينبغي أن يكون إيش؟ تقية. فما تتلخبطش فيها بقى وانت بتحفظ في الأنبياء أكيد وأنا ربكم فإيش؟ فاعبدوه، تيجي في المؤمنون وأنا ربكم خلاص. طيب لأن توحيد العبادة جاءت به جميع الرسل. وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم يعني كل واحد وحده، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. ما شوف واحدة واحدة. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى توحيد العبادة، عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعه. ولأن لما يجي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول الله واحد، فيجي واحد زي أبو جهل يقول له أنت كذبت، طب ما هو نوح قال الله واحد، يبقى كده أبو جهل كذب نوح عليه السلام، مظبوط؟ قال فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة واحدة عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا. قال ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وبين أنه لا يستصح التفرقة بينهم، في فرق بين التفريق بين الرسل والتفضيل بين الرسل، نحن لا نفرق ولكن نفضل، فهم الفرق؟ التفريق أن لا نفرق، أن كلهم دعوة واحدة كلها توحيد، لكن التفضيل ربنا فضل قال تلك الرسل فإحنا نفضل بتفضيل الله. ولا يمكن أبدا إلا أن تفضل إبراهيم عليه السلام على يونس أو على يوسف أو على يعقوب حفيده، لازم تفضل، لابد تفضل إبراهيم على كل الأنبياء بعده من نسل إسحاق، لازم، واضح كده؟ فنفضل بعض الرسل على بعض لكن لا نفرق بينهم في أنهم كلهم أول شيء موحدون، ثانيا بعد أنهم دعونا للتوحيد، ثانيا مصادقون بررة معصومون أتقياء، لا نفرق بين أحد منهم أبدا ولا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يقل ولم، أيوة. أما قول محمد صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فهذا من تواضعه، ويكون معنى تفضلوني لا تفرقوا بيني وبين، مفهوم؟ وإلا واحد يقول لك لا تفضل على الرسول، قال لا تفضل، أقول يقصد لا تفرقوا ويقصد التواضع، أم إنما أنا بشر مثلكم، يقصد التواضع. لقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. فالحجر المذكور في الآية مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك، كما خرجه البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارتها أن هذا هو تحقيق المرحلة الرابعة من الجهاد، اللي هي آخر مرحلة أعظم مرحلة، لأن الجهاد في مرحلة الضعف تجاهد بالدعوة والقرآن، مرحلة شيء من القوة الدفاع، أذن الذين يقاتل الأولى وجاهدهم به اللي هو إيش به قرآن، الثانية أذن الذين بأنهم هذا القتال دفع اللي هو يشمل بدر وأحد والخندق، بعد ذلك قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة، تشمل كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما فيها خيبر والفتح وكله. آخر غزوة تبوك قاتل المشركين إيش؟ إذن مرحلة بقى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومرحلة عمر وعثمان دي قاتل المشركين إيش؟ كهف. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه غطى رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، يعني عبر الوادي. فهذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، أول ما لقينا مية عملنا العجين عشان الخبز ده تمول الطريق، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ارموا العجين رغم المسألة، يعني ارموا العجين. فهناك أشياء لا تدخل في إهدار الأموال، هناك أشياء لا تدخل في إهدار الأموال، وهذا يناقش في سورة طه أن موسى عليه السلام نسف العجل نسفا، ده عجل سوى مليارات، عجل ذهب، عجل ذهب لو وزنه مثلا 400 كيلو ذهب شوف ده يساوي ايه، نسفه في اليم نسفا، هذا اهدار مال، نقول هذا مال غير معصوم. المال غير المعصوم يهدر. ما معنى المال غير المعصوم؟ يعني مثلا نفترض ان انت اجرت شقه او اشتريت ارض وبعدين وجدت مخزن كبير جدا مخدرات تجيب لك ملايين، هتبيعها ولا تولع فيها؟ شايف السفالة. فهنا هتلاقي، طيب هتلاقي براميل خمور معتقة بتباع بأغلى الأسعار، هذا كله لابد من إهدار إتلافه. فهناك إهدار مال يجوز بل يستحب بل يجب، مش كده؟ فهنا كون النبي صلى الله عليه وسلم رغم نقص المؤونة أنه يأمر بإلقاء العجين، هذا طبعا لا يسمى إهدارا للمال، لأن هذا مال إيه؟ غير معصوم، ماشي كده؟ فبالتالي لو كنت ورثت أحدا وهذا الأحد مما ورثك مزرعة للخنازير وبراميل للخمور، هذا كله لابد من إهداره، والخنازير تبعها لا، لا. يتسرحها تقتله. فهنا كذبوا المرسلين خلاص. نعم. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ثم قال البخاري ويروى عن سبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، ثم قال وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بماء، يعني الطعام اللي تعجن بماء ثمود يترمى، واللي تعجن بماء من اللي معاهم هذا سليم يبقى. والتفصيل طيب من أبي ذر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها، يعني ملأوا الأوعية والاستقاءات واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من أبيارها وأن يعلفوا الإبل العجين. الإبل تأكل العجين، يبقى ده أحسن من إيه؟ من الترمى. والعجين أصلا خلقت من شياطين، أصلا الإبل مخلوقة من الشياطين. ولذا بعض الإخوة يقول لك كيف مخلوقة، السؤال اللي جالي في الغرفة كيف، قلت له مش مخلوقة، مين قال لك أنها مخلوقة من النار؟ قال ما النبي طول النبي قال شو خلق من النار، إنما قال خلقت من الشياطين. كما قال الله خلق الإنسان من عجل، والإنسان مخلوق من عجل ولا من طين؟ من طين عجل، يعني عجولا، إنسان عجول، فخلق من عجل يعني طبعه العجلة، والإبل طبعها الشيطنة، وليس معناه أنها مخلوقة من النار، طبعها الشيطنة. وأنا قلت لك أسوأ، فاكرين؟ أسوأ حيوان أليف هو البعير، أسوأ حيوان، حقود. العرب تقول لا أحقد من جمل، حقود جدا، وطول ما هو ماشي يعوز يدوس على المعيز والغنم والخرفان والدجاج والوز والبط ويقتله. ولما يشتبك مع نفسه، يعني بعير يتقاتل مع بعير، يقتله ويفضل فوقيه لغاية ما الناس تيجي تشيله بصعوبة، ما عندوش أي رحمة. وإذا أنت ضربته أو منعته من أنثى يريدها لابد يقتلك، فتبيعه بقى وتذبحه فورا، لأنه يفضل متربص بيك سنة اثنين ثلاثة، تربص بيك، أول ما يجد غفلة يهجم عليك، يدوس عليك بعنقه، يفضل دايس لما تموت، ومرضه يفضل دايس لغاية ما الناس تشيله، أو ياخدك بأسنانه ويشيل ويهبد فيك ويشيل لما يطرفتك. فهو حقود جدا ويراقبك دائما، فبالتالي لما يحصل أي شيء في نزاع بينك وبين البعير ما تراضيهوش، ما بيرضاش، وإنما عمل إيه؟ تبيع ولا أذبح، مش حل تاني. فأسوأ حيوان أنيس أليف هو البعير، وأسوأ حيوان شرس ضار مفترس الذئب. نعم. طيب، فأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، البئر اللي الناقة ده بئر طيب، فأمرهم أن يريدوا منه. قال الله وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سليم بن مطير عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه، لا عن أبيه، عن أبي الشموس اللي هو جد سليم الراوي، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه، ذو الحيس حيسه اللي حط حي على الحيس اللي هو العسل بالتمر، حط عليه ماء من هذا ألقى. نعم. وزاد رواه ابن أبي عاصم وزاد فقلت يا رسول الله قد حست حيسة فألقمها راحلتي؟ قال نعم، لأن راحلته إيش؟ ناقة، وإحنا قلنا أسكال البعير الطعام ده مش أسكال. وقال ابن حجر قوله وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه وصله البزار من، لأن تعرفين طبعا ابن حجر بيصل المعلقات البخاري وغيره، ولو كتاب العظيم اسمه إيه؟ إغلاق تغليق، ليش؟ تغليق التعليق. أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتوا على واد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم بواد ملعون فأسرعوا. وقال من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها. وقال طبعا خلاص. وخرج البخاري في تفسير قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، صلى الله عليه وسلم. وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. والرواية هذه في البخاري وخرج أيضا مسلم، واتفق على النهي عن دخول ديارهم إلا في حالات البكاء والإسراع، شرطين، بكاء مع إسراع. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى حتى جاوز ديارهم، وهذا فيه النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء. ولذا اللي يقول في الفيوم بحيرة السليين هذه يقولون هذا مكان خسف قارون، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى هنا؟ أجيب لا لا، ولكن الناس عين السليين موجودة في الفيوم. هم ليه؟ ده بعثات السياحة السعودية بدأت في السياحة من حوالي 10-12 سنة كده، الرحلات نشطة إلى هنا. والمستعان. أيوه على الطريق إلى تبوك، مدائن صالح اسمها، اسمها مدائن صالح إلى الآن. وهم المدائن صالح عشان يقولوا، عشان ما يشيروش إلى كلمة ثمود، ديار ثمود، بيقولوا مدائن صالح كلمة طيبة، فالسواح الأجهل لا يفهم إن يعني مدائن صالح، مدائن فيها صلاح. ماشي. وهل هذا الماء يصلح التطهر به؟ العلماء اختلفوا فيه. الصحيح أنه لا يصلح التطهر به، لأنه لو كان طاهرا لما ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإلقاء الطعام. فالراجح أنه لا يصلح للأكل والشرب، وبالتالي لا يصلح للتطهر. فهل يزيل الخبث ويرفع الحدث؟ لا، يزيل الخبث لكن لا يرفع الحدث. إزالة الخبث شيء ورفع الحدث شيء تاني. إزالة الخبث يعني إزالة البول أو إزالة البراز، ده أي حاجة تزيله، أي شيء يزيله، حتى الخمر صح. لكن رفع الحدث اللي هو الحكم الشرعي لا. وقال البخاري في صحيحه في باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ويذكر أن عليا كره الصلاة بخسف بابل. والمشكلة في الصلاة إن أن الوضوء ممكن، اتفقوا على أنه لا يرفع الحدث اللي هو هذا الماء، لكن لو صلينا في الأماكن الذين ظلموا أنفسهم، هل الصلاة صحيحة؟ لا، أتكلم عن القبول، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ الرجع أنها صحيحة، لقولي جعلت لي الأرض مسجدا. ولكن طبعا الطهور استثنية، فالصلاة استثنى لا. وحتى استثناءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثناء الصلاة في المقبرة والحمام وغيره، لكن الصلاة صحيحة مع اسم صاحبها. فكره علي ولم يحرم، كره علي رضي الله عنه الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، وكره الصلاة بخسف بابل. وقال ابن حجر في الفتح هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل، نعم، قال كنا مع علي رضي الله عنه فمررنا على الخسف الذي ببابل اللي هو في العراق، فلم يصلي حتى أجازة، ترك الصلاة بدون أن يخرج وقتها حتى أجازة. وعن علي أنه قال ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار. فهذا كراهة ولا تحريم؟ وحتى لو كان على التحريم لكن الصلاة نفسها صحيحة، إذا كان تصلي في مسجد فيه قبر تحريم ولكن الصلاة نفسها صحيحة. والظاهر أن قوله لثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأن ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن عليا كرر العبارة ثلاث مرات. وقال في لفظ نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف. طيب، وذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد أن النمرود بن كنعان في مسألة خر عليهم السقف من فوقهم، أن النمرود ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع، يعني حوالي 9000 متر، 9 كيلو متر، فخسف الله بهم. نعم. ولكن قال الخطابي لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. التحريم لا، إنما الكراهة قال بها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وناقش موضوع الصلاة في الأراضي المختلفة، وبين لما علي بن أبي طالب رفض الصلاة في بابل قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وإسناد الحديث فيه أشياء، لكن هو يقول إنه لا يقل عن درجة القبول، لا يقل عن درجة القبول. وناقش المسألة الحديثية المتعلقة في هذا الحديث. تمام. طيب،
نعم، عجنوه ينجلس،
كان عندهم ماء،
لا عجنوه من الماء،
عجنوه من ماء ثمود.
نعم. قصد الشيخ يعني هذا كله يعني أكيد مصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الله عز وجل في سورة الحجر ذكر أهل الجنة وأنهم قد نزع الله ما في صدورهم من غل إخوانا، فيصير المؤمنون جميعا إخوانا حتى من كان بينهم في الدنيا عداء أو ثأر. فلا شك أن وحشية بن حرب رضي الله عنه بعد أن قتل حمزة رضي الله عنه صار عدوا للمؤمنين، ولكنه حين أسلم تحول الأمر فيدخل هو وحمزة رضي الله عنهما الجنة معا. وقال تعالى على سرر متقابلين، فأهل الجنة على سرر متقابلين. والسرير، والسرر جمع سرير، والسرير يعني يكون كالعرش، ولذا يوصف العرش عرش الله بأنه سرير الملك. والسرير ليس هو فقط مكان النوم، ولكنه المكان المتسع الذي يصلح للجلسة المريحة وللاضطجاع، بل للنوم أيضا. طيب، قال لا يمسهم فيها نصب، يعني لا يشعرون فيها بأي تعب ولا عياء، لا يشعرون فيها بتعب ولا إرهاق ولا عياء، لأن هذه المعاني التي في الدنيا يستريح الناس منها يوم القيامة، وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها، وهذا يدل على خلود أهل الجنة. ولذا يكاد لا يكون هناك خلاف بين أهل السنة، لا خلاف بينهم في أن الجنة دائمة، وأن أهل الجنة في خلود دائم لا ينقطع بإبقاء الله عز وجل لهم. وأما أهل النار فالراجح طبعا والصحيح أنهم أيضا خالدين فيها أبدا، وإن خالف في ذلك بعض أهل السنة وقالوا بفناء النار، ومنهم من قصر الفناء على الجزء الخاص بعصاة الموحدين. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه، ضيف إبراهيم عليه السلام، وأنهم قالوا لا توجل، يعني لا تخف خوفا شديدا، وبشروه بغلام عليم وهو إسماعيل. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هنا إبراهيم عليه السلام لم يكن قد دعا كما دعا حفيده زكريا أن يرزقه الله عز وجل الولد، ولكن هذا شيء عجاب أن يكون الرجل كبيرا والمرأة عجوز، ثم يريد الله عز وجل أن يخرق السنن الكونية ويبشر بغلام عليم، وقد بشر قبلها بغلام حليم، والحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق عليهما السلام. طيب، فقالوا فلا تكن من القانطين، ومستحيل أن يكون إبراهيم عليه السلام وهو سيد الموحدين، مستحيل أن يكون من يقنط من رحمة الله. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالقنط من رحمة الله ضلال. ولذا في ظل هذه الجوائح والمصائب والبلاءات لا ينبغي الإنسان أن يقنط من رحمة الله أبدا مهما أصابه. ثم سألهم فقالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي آل لوط، ليس آل لوط بل قوم لوط، ولا نقول آل لوط مجرمون، وإنما نقول قوم لوط مجرمون، أما آل لوط فهم صالحون، والمقصود بآله هو ومن اتبعه من اللي هو بناته، كما نقول وصل لهم على آل محمد، يعني على الطائعين من آل محمد. نعم، إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين، طبعا إلا امرأته، وامرأته كانت كافرة، ونوع كفرها كفر النفاق، مثل امرأة نوح وابن نوح، هذا كله كفر النفاق، انكشف عند الأزمة. ابن نوح، نوح عليه السلام كان يظن أن ابنه مؤمن، لكن انكشفت المسألة أنه مع الكافرين، والمنافق خطر، قلبه قلب كافر وسلوكه يتشابه مع سلوك المؤمنين. طيب، كل هذا احنا تكلمنا عنه، لكن هنا بقى وجاء أهل المدينة يستبشرون، ما تكلمنا عنه صح يا محمد؟ وجاء أهل المدينة يستبشرون، القنوط. طب الحمد لله. قال في قوله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، أهل المدينة دون استثناء، دل ذلك على أن جميعهم مجرمين. والعجيب في قوم لوط العجيب، ما موقف النساء؟ أمر غريب، يعني الرجال يشتهون الذكران من العالمين، طيب لكن ما موقف النساء ولماذا عوقب النساء؟ فيبدو أن النساء كنا راضيات عن هذا، راضيات عن هذا السلوك المشين جدا. طيب ولو لم والغالب أن المرأة لا تقبل بهذا، يعني لا تقبل أن ينصرف عنها زوجها إلى رجل، لأن انصراف الرجال إلى الرجال سيقضي على تسلسل البشرية، وإذا هو من أشد الذنوب والعياذ بالله، وعقوبته من أشد العقوبات، لأن اكتفاء الرجال بالرجال كفيل بفناء العالم وكفيل بانقطاع البشرية. ثم إن المرأة لها حاجات، فالرجال حين يستغنون عن النساء ماذا تفعل النساء؟ هل النساء أيضا كن سحاقيات؟ كما يشاهد الآن في أوروبا جماعات المستغنين عن بالرجال عن الرجال، وجماعات السنسي وومني يعني المستغنيات بالنساء عن الرجال عن الرجال. فهل كنا كذلك؟ لم توجد ولا إشارة ولا حديث ضعيف أنهن كنا كذلك، يعني لم توجد أي إشارة إلى نساء قوم لوط أنهن كنا سحاقيات بحيث استغنى النساء بالنساء واستغنى الرجال بالرجال، لم توجد ولا حديث ضعيف ولا إشارة ولا قول عالم، حتى فضلا أن يكون قول إمام أو قول تابعي أو قول صحابي، ما في. فلا أتجرأ أن أقول هذا، وإنما نتكلم من باب الظنون. طيب فما الحل ولماذا يعاقبنا إذن؟ لا، لأن في الغالب النساء يجبر والرجال أجبرهن وخلاص، ماذا تفعل؟ يعني لو امرأة زوجها يفعل كذا ماذا تفعل؟ تذهب لمن يطلقها إذا كان وليها يفعل كذا؟ فتذهب لمن؟ تذهب لأبيها الذي يفعل كذا؟ تذهب لأخيها الذي يفعل كذا؟ لا يمكن. فالعقاب كان بسبب الشرك، ولا تنسوا أن قوم لوط كانوا مشركين فضلا عن ممارسة اللواط، فلا تربطوا دائما العقوبات بفعل اللواط. كقوم مدين، هل عوقبوا بسبب التطفيف في الميزان ولا قبل التطفيف في الميزان عوقبوا بسبب الشرك؟ لأن كل رسول يأتي يقول اعبدوا الله، ما فأنتم لا تنسوا هذا. إذن العقاب الذي نزل بهم كان أساسا لشركه، ويضاف إلى الشرك فعل اللواط والرضا به، واضح؟ كذلك قوم شعيب العقاب نزل بسبب الشرك، يضاف إليه التطفيف، وإلا الآن هناك ناس تطفي في الميزان، وفي كل زمن يوجد مطففون في الميزان، فالعقوبة كانت بسبب الشرك. إذن لا يعني تحزن من أجل نساء قوم لوط، فكنا مشركات. ما أخبرت قوم لأنها تريد إرضاء القوم، ولو راضية عن هذا، لكن ليس معنى كل النساء أنها ترضى عن هذا، وخصوصا أن هي لا تعاني مما يعاني منه النساء، مفهوم؟ لا يمكن، هو هي الوحيدة في قوم لوط التي لا تعاني من هذه المشكلة، إنما هي تعين على الفسق والفجور، وهذا طبيعة الكفار. فالكافر لا يدعوك إلى الكفر فقط، بل يدعوك إلى كل المعاصي. طيب قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون. سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم، فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا بهم فاحشة اللواط، كقوله تعالى: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وفي قوله تعالى: ولقد راودوه عن ضيف، يعني طلبوا منه أن يأذن لهم بأن يعاشروا هؤلاء الضيوف، فطمسنا عيونهم. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون. وفعل يهرع الماضي منه هرع، وهذا الفعل يسمى ديبوننت، يعني شكلا مبني للمجهول وهو في حقيقته مبني للمعلوم، تمام؟ فالذي بعده هرع القوم، لا ما نعرفش القوم نائب فعل، لأن الفعل المبني للمجهول ما بعده يكون نائب فعل، فنقول شرح الدرس، إعراب الدرس نائب فعل وليس فاعل، لكن هرع الذي بعدها ايش؟ فاعل. فاعل. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، واعظم السيئات الشرك، يضاف اليها اللواط. طيب، وطبعا عوقبوا عقابا شديدا جدا، لم يعاقب قوم في التاريخ من الكفار مثل ما عوقب قوم لوط، يعني عقاب قوم فرعون اخف من عقاب قوم لوط. وعقاب عاد وثمود أخف من قوم لوط، ما أحد عوقب مثل قوم لوط أبدا. عقاب متنوع الأشكال والصور، متنوع الأشكال والصور. يعني الله عز وجل أمر جبريل فقلع القشر الأرضية قرية مدين بحالها، سدوم، قرية سدوم كلها، ورفعها إلى السماء بما فيها من حيوانات ومواشي وكلاب وغيره وقلبه. هذا أول عقاب. وبعد القلب أمطرنا عليه حجارة من سجيل، وقبل ذلك طمس الأعين. فلم تعاقب كما قال ابن القيم رحمه الله، لم تعاقب أمة من أمم الكفار مثلما عوقب قوم لوط. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وبين في هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتوسمين، والمتوسم والمتأمل في آيات الله، للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله. عصوه بالشرك وباللواط، وكذبوا الرسول لوط لما أنذرهم بعقوبة الله لهم، وهم أول من فعل هذه الفاحشة في العالم. يعني منذ خلق الله عز وجل آدم لم يحدث أن قوما ارتكبوا هذه النوعية من الفاحشة قبل قوم لوط أبدا، ولذا هم يحملون وزر كل من يفعلها بعد ذلك. وفي سنة 70 قبل الميلاد في منطقة اسمها سيناي في نابولي في إيطاليا، أنا شفتهم، شفت بعيني الناس أتاهم بركان شديد جدا، بركان اسمه بركان فيزوف، وهذا البركان أدى إلى مسخ الناس وهم في أسواقهم وأحوالهم، فمنهم كثيرون كانوا يمارسون اللواط ومسخوا على هذه الحال وهم يمارسون اللواط وممارسة الفاحشة وأشياء كثيرة جدا. وإلى الآن موجودين الناس ممسوخة ولكنهم حجارة بيضاء. فهذا موعظة واعتبار. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقولي في العنكبوت: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وهنا لقوم يعني لمن يعقل. وقال في الذاريات: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والعذاب الأليم، لا يوجد عذاب أليم إلا عذاب الله، وعذاب الله عظيم، وعذاب الله أليم، وعذاب الله مهين. وأشد ألوان العذاب أن يكون مهينا، لأن العذاب العظيم والأليم هناك من يتحمل، لكن إذا اشتد عليه أهين خلاص، ذلا رهيبا جدا. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال في الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وصرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، قالوا في الشعراء. وأما قول المتوسمين فأصل التوسم تفعل، توسم يعني تفعل، توسم توسما، تفعل تفعلا، من الوسم، والوسم هو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. وإذا كان العرب تسم الحيوان، ويجوز في الإسلام أن يوسم الحيوان بحيث يعرف الذي هو سيضحى به البدن يعني. وقال: يقال توسمت فيه الخير، يعني إذا رأيت ميسمه فيه، يعني رأيت علامات تدل هذا الرجل على خير. ومنه قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت النظر. أنا لما شفتك يا رسول الله توسمت الخير، وأنا ثابت النظر، رجل ذو بصيرة. إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت النظر. وقال الآخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم. رأيت المهابة، عرفت أن هذا الرجل آل هاشم، وآل هاشم هم أهيب العرب وأشرف العرب وأفضل العرب وأفضل الناس المؤمنون منهم. فهذا أصل التوسم، وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد. فعن قتادة رحمه الله: للمتوسمين، أي المعتبرين، اللي هو يتأمل فيعتبر. وهي أصلا المتأمل، متوسمين المتأملين، لكن تتعدى إلى المعتبرين، لأن من تأمل فلم يعتبر فلا قيمة له. وعن مجاهد للمتوسمين أي المتفرسين، والمتفرس والمتأمل. وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أي للناظرين، ولا وكلها متقربة، ناظرين مع التأمل والتفرس. وعن مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين أي للمتأملين، وهذا هو أوضح الأقوال. فالاعتبار والنظر والتفرس والتأمل كلها معنى واحد، كلها معنى واحد. وكذلك قول ابن زيد ومقاتل المتوسمين أي للمتفكرين، وقول أبي عبيدة للمتوسمين أي للمتبصرين، فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد، وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل. طيب خلاص، خلصنا المتوسمين، التفاصيل ده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المؤمن عنده بصيرة، ينظر الشخص يعرف إن كان هذا فيه خير أو هذا يعني، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال للمتفرسين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. وفي رواية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. فنقول فراسة في بكسر الفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يقول هذا فيه خير إن شاء الله، وهذا فيه عبادة إن شاء الله. وأما قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، بين في هذه الآية الكريمة أن ديار قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم، سبيل يعني طريق، والأغلب في السبيل التأنيث، ولكن يجوز فيها التأنيث وليش وكل بالطريق أيضا التأنيث، والأغلب فيها التذكير. نعم. فهنا ذكر: وإنها لبسبيل مقيم، ذكر السبيل. وفي سورة يوسف قال: قل هذه سبيل، أنس السبيل، فدل ذلك على أنه يجوز التذكير والتأنيث. فهذا كان بسبيل مقيم، يعني بطريق ثابت يمر عليه أهل قريش في رحلات الشتاء والصيف، يسلكه الناس، لم يندرس بعده، يعني لم يضع بعده، يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام. والمراد أن أثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم. وما هو فعلهم؟ الشرك. الشرك أساس. قريش يأنفون من اللواط ويأنفون من الزنا، ولذا هند قالت: أو تزني الحرة. فأصلا قريش عندهم يعني أخلاق عظيمة، لكن الشرك هو المشكلة. الشرك عندهم الشجاعة، عندهم الإكرام، عندهم العفة عن اللواط، الزنا قليل فيهم لأنه ليس محرما ولكنه قليل. فإنما غيرهم ممكن يفعل أشياء سيئة والعياذ بالله. قال: فيحذركم الله من أن تفعلوا كفعلهم لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم. وأوضح هذا في مواضع، قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وهذه تشمل عاد وثمود وقوم لوط، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله في ديار أصحاب الأيكة اللي هم قوم مدين: وإنهما لبإمام مبين. طيب حننتقل إلى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. نشوف، ذكر أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم. وأوضح هذه القصة في مواضع أخرى كقول في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين إلى قوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيب رسول الله من شعيب وتطفيفهم في الكيل إضافة مثل قوم لوط تكذيب الرسول وفعل اللواط هنا تكذيب الرسول وتطفيف الميزان وبخسهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم. الظلة يعني السحابة والظلة هي سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم سحابة ضخمة جدا تحولت إلى نار كلتهم لا إله إلا الله. وقرأ نافع وابن عمر وابن كثير ليكة أو ليكة كذب أصحاب ليكة نعم فممكن ليكة وليكة وليكة لا إشكال في هذه القراءة. فالأيكة بكسر التاء في الأخير يعني الأيكة لأنها مضاف إليه ماشي. المهم سموا أصحاب الأيكة وما هي الأيكة لا الأيكة الغيضة اللي هي مجموعة شجر ملتف ببعض فالأيكة والحمام الأيك يعني الشجر الملتف الغيضة غيضة جماعة الشجر الغيضة هي الأيكة جماعة الشجر. وجمع أيكة أيك يعني ده جمع الجمع جمع الجمع. وسموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض. الرياض هي تكون أرض زراعية وفيها نخل وشجر الأيكة الشجر فكانوا أصحاب غياض ورياض. ويروى أن شجرهم كان دوما شجر الدوم وهو المقل الدوم عند العرب يسموه الدوم ويسموه المقل شجر الدوم شجر الدوم ظل ظليل. طيب فالمهم أصحاب الأيكة يعني أصحاب إيش ما نقولش أصحاب الشجرة لا أصحاب الشجر الملتف أو أصحاب الغيضة لأن أصحاب الشجرة مصطلح للصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهي الغيضة. وهؤلاء قوم مدين. وقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العرب عندهم ألفاظ يسموها المشترك اللفظي يعني اللفظ يؤدي كذا معنى. فأنت حين تقول العين يفهم منها العين الباصرة ويفهم منها عين الماء ويفهم منها الجاسوس. وإذا كنت أنا بحاول أترجم لحد أجنبي أرسل القائد عيونه ليستطلع الأحوال. طب يعني إزاي أرسل أنتم بتضحكوا لأنكم تعرفون العربية لكن هو معذورين وفهمها إزاي دي فهو أرسل عيونه يعني أرسل فأنا ترجمت إنفويز يعني الجواسيس فده مشترك لفظي. فكذلك هنا الحجر مكان والحجر العقل لأن العقل يحجر المعلومات السيئة ويقصر على المعلومات النافعة. والحجر المكان اللي تضع فيه في حجرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى له بغلام فوضعه في حجره. هل حجرا يضعها في عقله؟ لا. فهذا يسمى المشترك الايه؟ اللفظ. نعم. فالحجر هي منازل ثمود. اذا اصحاب الحجر هم قوم ثمود. بين الحجاز والشام عند وادي القرى. فمعنى الآية الكريمة كذبت ثمود المرسلين. يعني كذب اصحاب الحجر هي نفسها كذبت ثمود المرسلين. وهي كذبت المرسلين ام كذبت صالحا فقط؟ لكن من كذب رسولا نعم. فوقال في موضع آخر كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقوله فكذبوه فعقروها أي عقروا الناقة. وقال تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. فقال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ويأتي الله الذي يأتي بالشيء. فهنا قال كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة جميع الرسل واحدة في الملة واحدة، العقيدة واحدة، الشريعة مختلفة، العقيدة دائما واحد، الملة إذا كان بمعنى العقيدة فهي واحدة، فالعقيدة واحدة، إنما الشرائع تختلف. فمعنى العقيدة واحدة إن لا يمكن هيجي رسول يقول الله فوق السماوات، يجي رسول آخر يقول لا، أو أن الله خالق العالم، ويجي رسول آخر يقول غير ذلك، لا يمكن. فالعقيدة دائما واحدة، دائما واحد. طيب قال فهو العقيدة الأساسية لا إله إلا الله، أو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جاءت بتوحيد العبادة، اللي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولذا لما جاءت سورة الأنبياء ستجد في سورة الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنت حين تتلخبط فاتقون ولا فاعبدون، لازم فاعبدون لأن الأنبياء، إنما في المؤمنون فاتقون. الآن مش هتلخبط فيها تاني بعد كده، لأن دعوة الأنبياء كلها توحيد الإيش؟ العبادة، مش توحيد التقوى، توحيد العبادة. لكن المؤمن ينبغي أن يكون إيش؟ تقيا. فما تتلخبطش فيها بقى وأنت بتحفظ في الأنبياء أكيد وأنا ربكم فإيش فاعبدوا، تيجي في المؤمنون وأنا ربكم خلاص. طيب لأن توحيد العبادة جاءت به جميع الرسل. وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم، يعني كل واحد وحده، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما، شوف واحدة واحدة. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى توحيد العبادة، عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. ولأن لما يجي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول الله واحد، فيجي واحد زي أبو جهل يقول له أنت كذبت، طب ما هو نوح قال الله واحد، يبقى كده أبو جهل كذب نوح عليه السلام، مظبوط؟ قال فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة واحدة عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا. قال ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وبين أنه لا يستصح التفرقة بينهم، في فرق بين التفريق بين الرسل والتفضيل بين الرسل، نحن لا نفرق ولكن نفضل، فهم الفرق؟ التفريق إن لا نفرق، إن كلهم دعوة واحدة كلها توحيد، لكن التفضيل ربنا فضل قال تلك الرسل فإحنا نفضل بتفضيل الله. ولا يمكن أبدا إلا أن تفضل إبراهيم عليه السلام على يونس أو على يوسف أو على يعقوب حفيده، لازم تفضل، لابد تفضل إبراهيم على كل الأنبياء بعده من نسل إسحاق، لازم، واضح كده؟ فنفضل بعض الرسل على بعض لكن لا نفرق بينهم في أنهم كلهم أول شيء موحدون، ثانيا بعد أنهم دعونا للتوحيد، ثانيا مصادقون بررة معصومون أتقياء، لا نفرق بين أحد منهم أبدا ولا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يقل ولم، أيوة. أما قول محمد صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فهذا من تواضعه، ويكون معنى تفضلوني لا تفرقوا بيني وبين، مفهوم؟ وإلا واحد يقول لك لا تفضل على الرسول قال لا تفضل، أقول يقصد لا تفرقوا ويقصد التواضع، أم إنما أنا بشر مثلكم، يقصد التواضع. لقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. فالحجر المذكور في الآية مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك، كما خرجه البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهم. غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارتها أن هذا هو تحقيق المرحلة الرابعة من الجهاد، هي آخر مرحلة أعظم مرحلة، لأن الجهاد في مرحلة الضعف تجاهد بالدعوة والقرآن، مرحلة شيء من القوة الدفاع، أذن الذين يقاتل الأولى وجاهدهم به اللي هو إيش به قرآن، الثانية أذن الذين بأنهم هذا القتال دفع اللي هو يشمل بدر وأحد والخندق، بعد ذلك قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة، تشمل كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما فيها خيبر والفتح وكله. آخر غزوة تبوك قاتل المشركين إيش؟ إذن مرحلة بقى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومرحلة عمر وعثمان دي قاتل المشركين إيش؟ كهف. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه غطى رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، يعني عبر الوادي، فهذا لفظ البخاري. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، أول ما لقينا مية عملنا العجين عشان الخبز ده تمول الطريق، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ارموا العجين رغم المسألة يعني ارموا العجين. فهناك أشياء لا تدخل في إهدار الأموال، هناك أشياء لا تدخل في إهدار الأموال، وهذا يناقش في سورة طه أن موسى عليه السلام نسف العجل نسفا، ده عجل سوى مليارات، عجل ذهب، عجل ذهب لو وزنه مثلا 400 كيلو ذهب شوف ده يساوي ايه، نسفه في اليم نسفا، هذا إهدار مال، نقول هذا مال غير معصوم، المال غير المعصوم يهدر. ما معنى المال غير المعصوم؟ يعني مثلا نفترض ان انت اجرت شقة او اشتريت ارض وبعدين وجدت مخزن كبير جدا مخدرات تجيب لك ملايين، هتبيعها ولا تولع فيها؟ شايف السفالة؟ فهنا هتلاقي، طيب هتلاقي براميل خمور معتقة بتباع بأغلى الأسعار، هذا كله لابد من إهدار إتلافه. فهناك إهدار مال يجوز بل يستحب بل يجب، مش كده؟ فهنا كون النبي صلى الله عليه وسلم رغم نقص المؤونة أنه يأمر بإلقاء العجين، هذا طبعا لا يسمى إهدارا للمال، لأن هذا مال إيه؟ غير معصوم، ماشي كده؟ فبالتالي لو كنت ورثت أحدا وهذا الأحد مما ورثك مزرعة للخنازير وبراميل للخمور، هذا كله لابد من إهداره، والخنازير تبعها لا يتسرحها تقتل. فهنا كذبوا المرسلين خلاص، نعم. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ثم قال البخاري ويروى عن سبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، ثم قال وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بماء، يعني الطعام اللي تعجن بماء ثمود يترمى، واللي تعجن بماء من اللي معاهم هذا سليم يبقى. والتفصيل طيب من أبي ذر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها، يعني ملأوا الأوعية والاستقاءات واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من أبيارها وأن يعلفوا الإبل العجين. الإبل تأكل العجين، يبقى ده أحسن من إيه؟ من الترم، والعجين أصلا خلقت من شياطين، أصلا الإبل مخلوقة من الشياطين. ولذا بعض الإخوة يقول لك كيف مخلوقة، السؤال اللي جالي في الغرفة كيف، قلت له مش مين قال لك أنها مخلوقة من النار؟ قال لي ما النبي، قلت له النبي ما قالش مخلوقة من النار، إنما قال خلقت من الشياطين. كما قال الله خلق الإنسان من عجل، والإنسان مخلوق من عجل ولا من طين؟ من طين عجل، يعني عجولا، إنسان عجول، فخلق من عجل يعني طبعه العجلة، والإبل طبعها الشيطنة، وليس معناه أنها مخلوقة من النار، طبعها الشيطنة. وأنا قلت لك أسوأ، ها فاكرين؟ أسوأ حيوان أليف هو البعير، أسوأ حيوان، حقود. العرب تقول لا أحقد من جمل، حقود جدا، وطول ما هو ماشي يعوز يدوس على المعيز والغنم والخرفان والدجاج والوز والبط ويقتله، يقتله. ولما يشتبك مع نفسه، يعني بعير يتقاتل مع بعير، يقتله ويفضل فوقيه لغاية ما الناس تيجي تشيله بصعوبة، ما عندوش أي رحمة. وإذا أنت ضربته أو منعته من أنثى يريدها لابد يقتلك، فتبيعه بقى وتذبحه فورا، لأنه يفضل متربص بيك سنة اثنين ثلاثة، تربص بيك، أول ما يجد غفلة يهجم عليك، يدوس عليك بعنقه، يفضل دايس لما تموت ومرضه يفضل دايس لغاية ما الناس تشيله، أو ياخدك بأسنانه ويشيل ويهبد فيك ويشيل لما يطرفتك. فهو حقود جدا ويراقبك دائما، فبالتالي لما يحصل أي شيء نزاع بينك وبين البعير ما ترضيهوش، ما بيرضاش، وإنما أعمل إيه؟ أتبيع ولا أذبح، مش حل تاني. فأسوأ حيوان أنيس أليف هو البعير، وأسوأ حيوان شرس ضار مفترس الذئب. نعم. طيب، فأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، البئر اللي الناقة ده بئر طيب، فأمرهم أن يريدوا منه. قال الله وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سليم بن مطير عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله، لا عن أبيه، عن أبي الشموس اللي هو جد سليم الراوي، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه، ذو الحيس حيسه اللي حط حي على الحيس اللي هو العسل بالتمر، حط عليه ماء من هذا ألقى. نعم. وزاد رواه ابن أبي عاصم وزاد فقلت يا رسول الله قد حست حيسة فألقمها راحلتي، قال نعم، لأن راحلته إيش؟ ناقة، وإحنا قلنا أشكال البعير الطعام ده مش أشكال. وقال ابن حجر قوله وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه وصله البزار من، لأن تعرفين طبعا ابن حجر بيصل المعلقات البخاري وغيره، ولو كتاب العظيم اسمه إغلاق تغليق، ليش تغليق التعليق، أنهم كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتوا على واد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم بواد ملعون فأسرعوا، وقال من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها. وقال طبعا خلاص، وخرج البخاري في تفسير قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، صلى الله عليه وسلم. وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. والرواية هذه في البخاري وخرج أيضا مسلم، واتفقا على النهي على عن دخول ديارهم إلا في حالات البكاء والإسراع، شرطين، بكاء مع إسراع. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى حتى جاوز ديارهم، وهذا فيه النهي عن الدخول إلى مواضع الخصف والعذاب إلا في حالة البكاء. ولذا اللي يقول في الفيوم بحيرة السليين هذه يقولون هذا مكان خصف قارون، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى هناك؟ أجيب لا لا، ولكن الناس عين السليين موجودة في الفيوم. هم ليه ده بعثات السياحة السعودية بدأت في السياحة من حوالي 10-12 سنة كده، رحلات نشطة إلى هنا. المستعان. ايوه، على الطريق الى تبوك، بدائن صالح اسمه، بدائن صالح الى الان. وهم المدائن صالح عشان يقولوا عشان ما يشيروش الى كلمه ثمود ديار ثمود بيقولوا مدائن صالح كلمه طيبه، فالسواح اللي اجاها لا يفهم ان يعني مدائن صالح مدائن فيها صلاح. ماشي. وهل هذا الماء يصلح التطهر به؟ العلماء اختلفوا فيه. الصحيح انه لا يصلح التطهر به، لانه لو كان طاهرا لما القاها النبي صلى الله عليه وسلم، لما امر بإلقاء الطعام. فالراجح انه لا يصلح للاكل والشرب، وبالتالي لا يصلح للايش؟ للتطهر. فهل يزيل الخبث ويرفع الحدث؟ لا، يزيل الخبث لكن لا يرفع الحدث. ازاله الخبث شيء ورفع الحدث شيء ثاني. ازاله الخبث يعني ازاله البول او ازاله البراز، ده اي حاجه تزيله، اي شيء يزيله حتى الخمر، صح؟ لكن رفع الحدث اللي هو الحكم الشرعي لا. وقال البخاري في صحيحه في باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ويذكر أن عليا كره الصلاة بخسف بابل. والمشكلة في الصلاة إن الوضوء ممكن اتفقوا على أنه لا يرفع الحدث اللي هو هذا الماء، لكن لو صلينا في الأماكن الذين ظلموا أنفسهم هل الصلاة صحيحة؟ لا أتكلم عن القبول، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ الرجح أنها صحيحة لقوله جعلت لي الأرض مسجدا، ولكن طبعا الطهور استثنية فالصلاة استثنى لا. وحتى استثناءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثناء الصلاة في المقبرة والحمام وغيره، لكن الصلاة صحيحة مع اسم صاحبها. فكره علي ولم يحرم، كره علي رضي الله عنه الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، وكره الصلاة بخسف بابل. وقال ابن حجر في الفتح هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل، نعم، قال كنا مع علي رضي الله عنه فمررنا على الخسف الذي ببابل اللي هو في العراق، فلم يصلي حتى أجازة، ترك الصلاة بدون أن يخرج وقتها حتى أجازة. وعن علي أنه قال ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار. فهذا كراهة ولا تحريم؟ وحتى لو كان على التحريم لكن الصلاة نفسها صحيحة. إذا كان تصلي في مسجد فيه قبر تحريم، ولكن الصلاة نفسها صحيحة. والظاهر أن قوله لثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف، لأن ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن عليا كرر العبارة ثلاث مرات. وقال في لفظ نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف. طيب، وذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد أن النمرود بن كنعان في مسألة خر عليهم السقف من فوقهم، أن النمرود ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع، يعني حوالي 9000 متر، 9 كيلو متر، فخسف الله بهم. نعم. ولكن قال الخطابي لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. التحريم لا، إنما الكراهة قال بها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وناقش موضوع الصلاة في الأراضي المختلفة، وبين لما علي بن أبي طالب رفض الصلاة في بابل قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وإسناد الحديث فيه أشياء، لكن هو يقول إنه لا يقل عن درجة القبول، لا يقل عن درجة القبول. وناقش المسألة الحديثية المتعلقة في هذا الحديث. تمام. طيب، نعم، كان عندهم ماء،
لا عجنوه من الماء،
عجنوه من ماء ثمود.
قصد الشيخ يعني هذا كله مخد يعني أكيد مصلي.